اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وكان صلوات الله وسلامه عليه يقول: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر امتي. واذا كنا اليوم في شهر رجب المبارك، واذا كنا في العشر الاواخر من هذا الشهر الكريم، فاننا نتطلع الى الاحداث العظيمة والى الوقائع النبوية الكبيرة التي وقعت في ساحته. فماذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك؟ ماذا عن فلك الافلاك سيدنا محمد صلوات الله عليه؟ ماذا عن هذا الكائن النوراني الاعظم عليه الصلاة والسلام؟ انه خرج من بيته صبيحة اليوم السابع والعشرين من شهر رجب العام الحادي عشر من البعثة، منذ 1400 سنة ونيف. خرج من بيته صبيحة يوم السابع والعشرين من رجب من مثل هذا الشهر المبارك ليلقي على اسماع قريش نبأ الحدث العظيم، نبأ المعجزة الكبرى التي حدثت له في الليل، والناس نيام وقريش هاجعون في مضاجعهم ومكة نائمة، ليلقي على اسماع قريش نبأ معجزة الاسراء والمعراج التي حدثت له في اليقظة لا في المنام بالروح وبالجسد. اما الاسراء ايها الاخوة فهو انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام من مكة المكرمة الى المسجد الاقصى في فلسطين في مدينة القدس. الاسراء معجزة مقتصرة على هذا الكوكب الارضي، تصرف في عالم الارض من مكان الى مكان، من المسجد الحرام في مكة المكرمة الى المسجد الاقصى في فلسطين، هذا هو الاسراء. ولقد جاء به مصرحا في الآية الكريمة التي سميت السورة باسمها سورة الاسراء، قال تعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. هذه هي المعجزة الاولى، معجزة الاسراء. اما المعجزة الثانية وهي معجزة المعراج، فلقد كانت في العالم العلوي والملأ الملائكي حيث لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، انتقال من المسجد الاقصى الى السماوات العلى. لم يصرح بمعجزة المعراج في القرآن الكريم، الاسراء صرح به وهو تصرف في عالم الارض، اما المعراج فلم يصرح به الله عز وجل وهو تصرف في عالم السماوات رحمة من الله بعباده، لانهم اختلفوا في معجزة الاسراء وهي في نطاق الكوكب الارضي، فاذا اختلفوا في معجزة ارضية فلان يختلفوا في المعجزة السماوية من باب اولى. لذلك رحمة من الله بعباده لم يصرح الله عز وجل بمعجزة المعراج، انما صرح بمعجزة الاسراء. قال تعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارك تركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فإذا أردت أخي المسلم أن تجمع بين المعجزة الأرضية وهي الإسراء وبين المعجزة السماوية وهي المعراج، فعليك أن تتجاوز بعد سورة الإسراء أن تتجاوز 30 سورة من القرآن لتصل إلى سورة النجم التي لم تصرح بمعجزة المعراج، إنما نوهت بذكرها. فبعد أن تتجاوز سورة الإسراء وسورة الكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون سورة المؤمنون، وبعد أن تتجاوز سورة النور والفرقان والشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين والصافات وصاد والزمر والمؤمن وفصلت والشورى والدخان والجاثية والأحقاف وسورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسورة الفتح والحجرات وقاف والثاريات والطور، فإنك ستصل حتما إلى أسوار سورة النجم التي لم تصرح أيضا بمعجزة المعراج، إنما نوهت بذكرها. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء 49 بعد 200 والألف ومع قطب الوجود الأعظم سيدنا محمد ومع فلك الأفلاك سيدنا محمد مع الكائن النوراني الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومع الليلة البهية والرحلة السماوية مع أعظم حدث وقع في عالم السماوات وعالم الأرض مع أكبر فرحة للعالم العلوي والملأ الملائكي الذي طلب من الله تشريف مبعوث العناية الإلهية والرحمة الربانية سيدنا محمد صلوات الله عليه. وهذا هو سبب الإسراء والمعراج. لقد طلب العالم العلوي، طلبت العوالم العلوية من عرش وكرسي وسدرة المنتهى والسماوات العلى، طلبت من الله ان تتشرف بسيدنا محمد صلوات الله عليه. قالت: يا ربنا اننا امكنة لا نستطيع النزول اليه فارسله الينا لنتشرف بلثم اسفل نعله الشريف. سيدي سيدي يا رسول الله، اسرى بك الله ليلا اذ ملائكه والرسل في المسجد الاقصى على قدمي لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر او كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله ياتمم. سيدي يا رسول الله، سريت من حرم ليلا الى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى الى ان نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي. اخوة الايمان والعقيدة، لابد لنا في هذا اللقاء من استعراض ذلك الحدث العظيم على جناح السرعة. لقد روى هذه المعجزة كل من البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفي هذه المعجزة ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بالبراق، وهو دابة فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، وفيها انه صلى الله عليه وسلم انتقل الى المسجد الاقصى على جناح السرعة وصلى بالانبياء جميعا. وفيها ايضا انه صلوات الله عليه قدم له اناءان، اناء من خمر واناء من لبن، فاختار اللبن فقال له جبريل عليه السلام اخترت الفطرة. وفيها انه صلوات الله عليه اتي بالمعراج، قال عليه الصلاة والسلام ولم ار شيئا قط افضل ولا اجمل ولا احسن منه، وهو الذي يمد اليه ميتكم عينيه عندما يحتضر. وفيها انه صلى الله عليه وسلم ارتقى الى السماء الاولى لقي فيها ادم عليه السلام، ثم الى السماء الثانية فلقي فيها عيسى ويحيى ابني الخالة عليهما السلام، ثم الى السماء الثالثة والتقى فيها بيوسف عليه السلام، ثم الى السماء الرابعة والتقى فيها بادريس عليه السلام، ثم الى السماء الخامسة لقي فيها هارون عليه السلام، وفي السادسة لقي موسى عليه السلام، وفي السماء السابعة لقي ابراهيم عليه السلام مسندا ظهره الى البيت المعمور، ثم عرج به الى سدرة المنتهى حيث رأى ربه بعيني رأسه، كما اتفق على ذلك جمهور العلماء علماء هذه الامة سلفا وخلفا. فاوحى الله الى عبده ما اوحى وفرض عليه الصلوات الخمس. بعد هذه الرحلة العجيبة وبعد هذه الحادثة الجليلة وبعد هذا المرتقى الصعب التي تقف دونه العقول البشرية ضعيفة واهنة خائرة القوى لا يسعها الا التسليم بقدرة العلي الاعلى، بعد هذا كله تهل على البشرية تلك الآية القرآنية في اول سورة الاسراء لتنير الطريق للعقول الى طريق التسليم والايمان. قال تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. تعالوا معي ايها الاخوة لنطوف معا حول هذه الاية القرآنية العظيمة، لنطوف حولها ونسعى في صفاء معانيها ونشرب من زمزم مراميها ونرجم الشك والريب حتى نصل الى عرفات الايمان والتسليم واليقين. فماذا قال الله عز وجل لما اراد الله تبارك وتعالى ان يحدثنا عن هذه المعجزة؟ لم يقل مولانا عز وجل نحن نقص عليكم احسن القصص الا وهي معجزة الاسراء، ولم يقل مولانا تبارك وتعالى وهل اتاكم نبأ الاسراء، ولم يقل مولانا عز وجل ويسألونك عن معجزة الاسراء قل سأتلو عليكم منه ذكرا، ولم يقل مولانا واتل عليهم نبأ الاسراء والمعراج، انما قال عز وجل وقدم اولا وقبل كل شيء تنزيه الاله القادر القوي، فقال تعالى سبحان الذي اسرى بعبده. ومعنى كلمة سبحان ايها الاخوة ان الله منزه عن كل شيء، عن قانون البشرية الذي هو محدود بين الزمان والمكان، فالله لا يحده مكان ولا يجري عليه زمان، لانه خالق الزمان والمكان، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. اذا علمت ذلك ايها المخلوق الضعيف، ونزهت ربك الخالق القوي القادر عن قانون البشرية المحدود بين الزمان والمكان والضعف والتجزئة، اذا علمت ان الله ليس كمثله شيء، منزه في ذاته ومنزه في صفاته ومنزه في افعاله، اذا علمت ذلك وامنت به وايقنت وسكن قلبك وجوارحك، فاسمع الى ما صنع هذا الاله القوي القادر المنزه في ذاته وفي صفاته وفي افعاله. انه اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا، انه هو السميع البصير. والبعد ما بين المسجدين مسافة شهرين ذهابا وايابا، لذلك لما القى النبي صلوات الله عليه نبأ هذه المعجزة الخالدة اجابه زعماء قريش بتصفيرهم وتصفيقهم. قال له احد زعمائهم وهو المطعم بن عدي، قال له اشهد انك كاذب، اننا نضرب اكباد الابل الى المسجد الاقصى شهرا ذهابا وشهرا ايابا، وانت تزعم انك اتيته في ليلة واحدة، واللات والعزى لا نصدقك. انهم غفلوا عن قوة العلي الاعلى، قوة العلي الاعلى التي تقطع المسافات مهما طالت وتجتاز العقبات مهما صعبت. قوة الله، قوة رافع السماء بلا عمد، لا تحد بزمان ولا تحد بمكان. هذه قوة الله، غفلوا عن قوة العلي الاعلى. ان اي عبد من عباد الله اذا استند الى قوة الله القوي القادر صنع العجائب والمعجزات والاساطير. ان اي عبد مهما بلغ به الضعف مبلغا، اذا استند الى قوة الله صنع العجائب والمعجزات وخوارق العادات. ونبينا صلوات الله عليه لم يكن الاسراء والمعراج بفعل من نفسه، انما كان هو فعل الله. لذلك قال الله عز وجل سبحان الذي اسرى، ولم يقل سرى محمد، ولم يقل سرى نبي الله ولا رسول الله، ان فاعل الاسراء هو الله وليس هو سيدنا محمد صلوات الله عليه. انك اخي المسلم اذا حملت ابنك الرضيع وصعدت به الى قمة واعلى الجبل، هل يقول انسان ان ابنك الرضيع هو الذي صعد، ام انت الذي صعدت به الى قمة الجبل؟ انت الذي حملت فاستعان بقوتك وبقدرتك وعضلاتك. وان اي مخلوق مهما كان ضعيفا ومهما كان عاجزا اذا استند الى قوة العلي الاعلى استطاع ان يأتي بالمعجزات وخوارق العادات. ولقد قص الله علينا نبأ ذلك العارف بالله الذي كان تلميذا من تلاميذ سيدنا سليمان عليه السلام. استطاع هذا العبد ان ينتقل بعرش بلقيس من بلاد اليمن، من مدينة صنعاء الى بلاد فلسطين، الى بلاط سليمان في مدينة القدس. كم ساعة وكم يوما استغرق نقل هذا العرش الذي كان محاطا بالجنود المدججين بالسلاح، والذي كان محاطا بالاسوار الشاهقة العالية، وكان عرشا ضخما ليس له مثيل في تاريخ الممالك والعروش. كم ساعة، كم يوما، كم شهرا، كم وقتا استغرق نقل هذا العرش اسمع الى قول الله عز وجل في سورة سبأ. قال سيدنا سليمان نادى من حوله ومن حاشيته من الانس والجن، لقد سخرت له الريح وسخر له الانس والجن، قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، قبل ان تنتهي ساعات حكمك، يعني اكثر من 6 ساعات. لكن سليمان عليه السلام كان يريد العرش في تلك الساعة وفي تلك اللحظة ليري بلقيس ملكة اليمن كيف يصنع الله القوي القادر، ليريها معجزات الانبياء، مع انه لم يصنع شيئا بنفسه. قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب وهو العارف بالله سيدنا آصف بن برخية تلميذ سيدنا سليمان عليه السلام، ماذا قال هذا العارف بالله وباسم الله من العارف بمنزلتكم من الله؟ قال الله في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، يسمع بالله ويبصر بالله ويبطش بالله ويأخذ بالله ويعطي بالله ويمشي بالله. ماذا فعل هذا العارف العالم بالله؟ قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، اقل من لمح البصر بلا زمن يا نبي الله. فقال العارف باسم الله، فكان عرش بلقيس امام نبي الله سليمان، انتقل العرش من صنعاء من بلاد اليمن الى مدينة القدس الى بلاط سليمان عليه السلام. اية قوة نقلت، اية ناقلات، اية طائرات، اية مركبات فضائية نقلت عرش بلقيس من ارض اليمن من صنعاء الى بلاد اليمن الى مدينة القدس الى بلاط سليمان. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. أتى بالعرش بقدرة الله لا بقدرته، لأنه قال بسم الله، أي باسمك يا رافع السماء بلا عمد، باسمك يا مالك الملك ويا ملك الملوك، باسمك ايها العزيز القادر الجبار. ينقل العرش باقل بلا زمن من اقصى بلاد العرب الى قلب فلسطين، انها قدرة الله. هذا العبد الضعيف استند الى قدرة الله، فما بالك بالله الذي يقول للشيء كن فيكون. اخوة الايمان والعقيدة، لازلنا في طوافنا حول الاية الكريمة اية الاسراء. قال تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ولم يقل بنبيه ولا برسوله ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، انما قال سبحان الذي اسرى بعبده. والعبدية لله هي منتهى ما وصل اليه الواصلون، اعلى مرتبة ينالها عبد من عباد الله هي مرتبة العبدية لله. لذلك كان ليلة الاسراء والمعراج، في تلك الليلة اوحى الله الى سيدنا محمد وكلمه كفاحا بدون حجاب، قال يا محمد بما تريد ان اشرفك؟ اية مرتبة تريدها؟ اي شرف تريد ان تناله؟ يا محمد بما تريد ان اشرفك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو نبي العالم، هذا هو سيد الوجود، لم يطلب من الله ملكا لا ينبغي لاحد من بعده، لم يطلب من الله نيشانا، لم يطلب من الله دنيا، لم يطلب من الله رتبة، لم يطلب من الله مقاما، انما قال لله: يا ربي ان تشرفني بان تنسبني الى ذاتك بالعبودية، ان تنسبني اليك بالعبودية. لذلك قال الله عز وجل: سبحان الذي اسرى بعبده. قال صلوات الله عليه: قولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، قالوا عنه ابن الله، وقالوا عنه انما قولوا عبد الله ورسوله. اعلى مرتبة، اعلى مقام، اكرم تشريف هي العبودية لله. قال الشاعر: لا تدعني الا بيا عبدها، فذلك اشرف اسمائي. لذلك قال الله تعالى مشرفا نبيه ومكرما له: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، اسرى بعبده ليلا. كان الاسراء في الليل لان الليل هو وقت السكون، تنام فيه الحركة وينام فيه الكون كله. واذا ما الليل اسدل سترا فالى ربها تحن القلوب. يا حبيب القلوب انت الحبيب، انت انسي وانت مني طب مني قريب. يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب. ان شمس النهار تغرب بالليل وشمس المحبين ليست تغيب. واذا ما الليل اسدل سترا فالى ربها تحن القلوب. كان الاسراء في الليل، كان ليلا، وكلمة ليلا تفيد التنكير، اي ليس كل الليل انما هو بعض الليل. التنكير هنا يفيد التبعيض، اي جزءا من الليل لا كل الليل. وهذا اشارة الى تقليل مدة الاسراء والمعراج، وقد تكون لحظة واحدة بقدرة العلي الاعلى. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من اي مكان الى اي مكان، من اي مكان اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم الى اي مكان حل به صلوات الله عليه. لقد اسري به من المسجد الحرام، اي من الكعبة المشرفة، الى المسجد الاقصى، يعني الى بيت المقدس. لماذا لم يقل ربنا من الكعبة الى بيت المقدس؟ لاحظ هذا التعبير القرآني الرائع، ان في هذا التعبير اشارة الى انه ليس المراد من الكعبة ولا المسجد الاقصى الحجارة المرصوفة بعضها فوق بعض، انما المراد هو السجود والعبادة. لذلك قال الله عز وجل: من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. لماذا لم يكن الاسراء الى طور سيناء؟ لماذا لم يكن الى مدينة الخليل؟ لماذا لم يكن الى مدينة بيت لحم؟ لماذا لم يكن الى يثرب؟ لماذا لم يكن الى السماوات العلى مباشرة؟ لماذا كانت هذه المحطة في بيت المقدس، في المسجد الاقصى؟ ان في هذا اشارة الى ان هذا الدين مهيمن على كل البقاع في الارض. قال تعالى: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال صلوات الله عليه: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. فليطمئن اعداء الاسلام مهما ارادوا ان يحاصروا هذا الدين،
ومهما ارادوا ان يحاربوا هذا الدين فهذا الدين سيتخذ كل يوم دوائر اوسع واوسع وسيعم القارات الخمس باذن الله. ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. وهذا الحديث يشير الى ان الكرة الارضية نصها نهار ونصها ليل. فهذا الدين سيبلغ القارات الخمس، سيعم الكرة الارضية باذن الله. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لذلك كانت هذه المحطة في المسجد الاقصى لتدل دلالة قاطعة على ان هذا الدين مهيمن على كل البقاع في الارض. انطلق النبي صلوات الله عليه على البراق الى المسجد الاقصى ليضع راية لدينه الجديد فوق قبة المسجد الاقصى ليشير الى ان هذه المقدسات دخلت في مقدسات دينه الجديد، وليشير ايضا الى العلاقة الوثيقة بين ما بعث به الانبياء والمرسلون وبين ما بعث به سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وليشير ايضا الى ان الاسلام هو كلمة الله الاخيرة اخذت تمامها على يد سيدنا محمد بعد ان وطأ لها العباد الصالحون من الانبياء والمرسلين. اخوة الايمان والعقيدة، ان هذه الرحلة السماوية، ان هذه المعجزة الكبرى لتعلن للبشرية جمعاء وتعلن للانسانية كلها قبلا وبعدا على ان هذا الدين استطاع من اول امره ان يقهر كل شيء في الارض وان يتصرف في عالم السماوات. واذا كان العلم الحديث يفخر بتقدمه وابتكاراته ومحدثاته فان كل هذه براهين كونية تلزم العلم الحديث بالاقرار بالايمان بمعجزة الاسراء والمعراج التي حدثت لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. فكيف ينبهر المسلمون، كيف يتخاذل المسلمون وينبهرون امام تقدم الغرب وصناعة الغرب، كيف يستوطئ المسلمون الضعف والعجز وفي اول امرهم عمل المعجزة الكبرى، كيف يستمهدون الراحة والضعف والعجز وفي صدر دينهم تلك المعجزة، في صدر دينهم عمل المعجزة الكبرى، كيف يركنون الى الجهل واول دينهم واول امرهم اخر غايات العلم والمعرفة، كيف لا يحملون العلم الى ذلك العالم المظلم ونبيهم هو الكائن النوراني الاعظم. ستظل كل الابتكارات وستظل كل الاكتشافات متتلبذة على يد هذه المعجزة النبوية الشريفة، وسيظل العقل البشري خائرا ضعيفا لا يسعه الا التسليم بقدرة الله، ولا يسعه الا السجود لقول الله عز وجل: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. اللهم بارك لنا في اوطاننا، وبارك لنا في اعمارنا، وبارك لنا في ارزاقنا، وبارك لنا في ديننا، وبارك لنا فيما حملتنا، انك انت السميع البصير. لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. اقول قولي هذا واستغفر الله. الله حمدا كثيرا كما امر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به وكفر، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر،
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضاه، واعلموا أنه لا يضر وينفع، ولا يصل ويقطع، ولا يفرق ويجمع، ولا يعطي ويمنع إلا الله. واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالعالم من جنه وإنسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء نبينا من بعدك، سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي. وارض اللهم عن سيدنا الحسن والحسين، وعن أمهما فاطمة الزهرة وجدتهما خديجة الكبرى، وعن عائشة أم المؤمنين. وارض اللهم عن عمي نبينا حمزة والعباس، وعن بقية الصحابة والآل والأزواج والقرابة، وعن الأئمة الأربعة المجتهدين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله تعالى عن سيدي صاحب هذا المقام، وعلى جده أفضل الصلاة وأتم السلام. أيها الإخوة المؤمنون، المسجد الأقصى فتح على مر الدهور 3 فتوحات. أما الفتح الأول فهو فتح النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فتحا روحيا، حينما صلى بالأنبياء صلى الأنبياء وراءه، وكانوا 120,000 نبي ورسول صلوا وراءه 7 صفوف، 3 للمرسلين و4 للأنبياء. صلى بهم صلوات الله عليه 2 ركعتين، قرأ في الركعة الأولى سورة قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد سورة الإخلاص. وكانت هاتان الركعتان الإمامة اقرارا مبينا بان الاسلام هو كلمة الله الاخيرة، اخذت تمامها على يد سيدنا محمد صلوات الله عليه، بعد ان وطأ لها ومهد لها العباد الصالحون من الانبياء والمرسلين. كان هذا هو الفتح الاول في العام 11 من البعثة النبوية المباركة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في 50 من عمره. اما الفتح الثاني فكان على يد عملاق الاسلام، وكان فتحا سلميا، فتح له النصارى ابواب بيت المقدس، لانهم لما حاصرهم المسلمون ودام هذا الحصار مدة طويلة، اطل من اسوار المدينة، مدينة القدس، البطريرك صفرونيوس، ونادى قائد المسلمين، وكان قائد المسلمين الفاتح العظيم سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال له: اننا نريد ان نسلمكم ارض القدس ومدينة القدس ومفاتيح القدس، ولكننا قرأنا في كتبنا ان الذي يتسلم هذه المفاتيح هو القائد الاكبر، الذي من صفاته انه طويل القامة عظيم الهامة، اذا تكلم اسمع، واذا اطعم اشبع، واذا ضرب اوجع، في ثوبه 21 رقعة. هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فارسل عمرو بن العاص رضي الله عنه الى امير المؤمنين عملاق الاسلام، الى عاهل المملكة الاسلامية الكبرى في المدينة المنورة، على ساكنها افضل الصلاة واتم التسليم، ارسل اليه يخبره بالامر. فاعد عمر رضي الله عنه راحلته، وصحب معه غلامه يرفع،
فلما صارا خارج المدينة قال لغلامه يا يرفع نحن اثنان والراحلة واحدة، نحن اثنان راكبان والجمل واحد، فاذا ركبنا نحن الاثنان قسمنا ظهر البعير، واذا ركبت انت لوحدك ظلمتني، واذا ركبت انا لوحدي ظلمتك، فتعال نقتسم الطريق، اركب انا مرحلة وتركب انت مرحلة ونترك الجمل يستريح مرحلة. وهكذا اقتسم عاهل المملكة الاسلامية الكبرى، هكذا اقتسم عملاق الاسلام الطريق مثالثة بينه وبين جمله وغلامه يرفع، حتى اذا اشرفا على مدينة القدس قطعا الفيافي والقفار، قطعا مسافة طولها اكثر من 1000 كيلو مترا، حتى وصلوا الى جبل مشرف على مدينة القدس، وجاء دور الغلام ليركب، فنزل عمر. قال الغلام يا امير المؤمنين انه دوري، ولكن اريد ان تركب ان حتى لا يرانا نصارى القدس انا اركب وتمشي ان. فقال اركب ويلك، اركب والله لا اركب ووالله لا تمشي. فركب الغلام وقاد الجمل امير المؤمنين بنفسه حتى وصل الى اسوار مدينة القدس، فلما رآه نصاراها وبطارقتها وقسيسوها فتحوا له الابواب وخروا له ساجدين وقدموا له مفاتيح القدس، ففتحت له القدس، فتحت له ابوابها على مصاريعها. هذا هو الفتح الثاني لمدينة القدس. اما الفتح الثالث فكان على يدي الملك الناصر صلاح الدين الايوبي يوسف ابن ايوب عليه السلام، او رضي الله تعالى عنه، لان هذه السلام لا تليق الا بالانبياء، فاذا ما اردت ان تسلم اتبعتهم بالانبياء، يعني اذا قال احدنا رضي صلوات الله على الانبياء والمرسلين وصحابة رسول الله كان هذا جائزا. اما ان نقول عمر عليه السلام او ان نقول ابو بكر عليه السلام فمنع ذلك العلماء الا اتباعا بالانبياء والمرسلين. ايها الاخوة المؤمنون، دخل صلاح الدين مدينة القدس في اليوم 27 من شهر رجب. نعم، كان الفتح العسكري بعد معارك ضارية خاضها الملك الناصر مع الفرنجة، جمعوا له قرابة 1,000,000 جندي، هزمهم صلاح الدين هزيمة منكرة، استعمل في تلك المعركة، معركة حطين، استعمل فيها جميع الأسلحة، قاتلهم بالرمح وقاتلهم بالسيف وبالدبابات والمجانيق بكل الأسلحة الحديثة في ذلك العصر. قابلهم صلاح الدين بعد أن وحد الولايات الإسلامية وبعد أن وحد الشعوب الإسلامية، خاض تلك المعارك الضارية وحرر مدينة القدس بعد أن مر على احتلالها 100 عام. اليوم مر على احتلال القدس 50 قرن، والمسلمون يائسون، المسلمون ضرب اليأس أطناب قلوبهم، ملأ القنوط قلوبهم. اما المسلمون في عهد صلاح الدين فلم يتخذ اليأس الى قلوبهم طريقا، وحد صلاح الدين الولايات الإسلامية، وحدها عقيدة وفكرا، وحدها عسكريا وسياسيا ودينيا واقتصاديا. كانت الدول الإسلامية كلها تدين لحكم حاكم واحد الذي يحكم بحكم الله، لا اختلاف فيما بينهم، لا تفرق فيما بينهم، لا تشتت فيما بينهم. بعد ان وحد الولايات امر الجنود بقيام الليل، كان يستعين على عدوه بقيام الليل، ولم يتخذ كما روى التاريخ لم يتخذ في حياته قصرا ولا بيتا يسكن فيه. قيل له لما تفعل ذلك؟ قال كيف اسكن في قصر وفي بيت وانا انتظر الشهادة في سبيل الله؟ يكفيني ظهر جوادي. في احدى الليالي كان ساهرا مع بعض قواد جنوده، رمى بعض القواد نكتة لطيفة ضحك منها القواد، لكن صلاح الدين ظل عابسا. قيل له لم لا تضحك، لم لا تبتسم، فرج عن نفسك شيئا. فقال صلاح الدين رضي الله عنه وارضاه وجزاه الله عن هذه الامة خير الجزاء، قال صلاح الدين كيف ابتسم والمسجد الاقصى مأسورا في ايدي الصليبيين؟ لما حرر المسجد الاقصى وكب وفكه من اغلاله ومن قيوده، هنالك ابتسم ابتسامته العريضة وخر ساجدا شكرا لله، خر ساجدا شكرا لله. وظل تلك الليلة قائما يصلي ويتعبد لله، لم يحتفل بعيد النصر، كان احتفاله عبادة وسجودا، كان احتفاله تضرعا وخنوعا وخضوعا لله. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ هكذا كان قوادنا. إذا أيها الإخوة، فتح المسجد الأقصى 3 مرات. أما المرة الأولى فكان الفتح الروحي على يدي وعلى وجه سيدنا محمد صلوات الله عليه، هو الذي زينه، هو الذي شرفه، هو الذي وضع راية لدينه الجديد فوق ارض المسجد الاقصى. واما الفتح الثاني فكان على يدي عملاق الاسلام عمر، واما الفتح الثالث فكان على يدي صلاح الدين. فهل من فتح رابع يا عباد الله؟ هل من فتح رابع على ايدي المسلمين الذين يرفعون راية الاسلام، الذين يرفعون راية شريعة رسول الله؟ هل من فتح رابع؟ والله لو ظللنا على حالنا هذه من بعد عن الله، من بعد عن رسول الله، لو بقينا قرونا عديدة ونحن على هذه الحالة، لن نزداد الا تراجعا وتقهقرا. ان صلاح الدين لما قهر الصليبيين وكانوا اضعافا مضاعفة عن جيشه، كانوا اكثر من 5 اضعاف جيشه، جمعوا له قرابة 1,000,000 جندي بعد ان سفكوا في ارض فلسطين، قتلوا في يوم واحد 500,000 مسلم، 500,000 مسلم ذبحوهم في ارض فلسطين، ووضعوا زجاجات الخمر فوق قبة مسجد الصخرة، وقتلوا علماء المسلمين وربطوهم بالحبال وقالوا للمسلمين هذا هو محمدكم وهذا هو عمركم وهذا هو عليكم. صلاح الدين هزم الصليبيين بماذا؟ لا بالعدد ولا بالعتاد، لا بالعنصرية، لا بالقومية، لا بالعصبية، هزم الصليبيين بشيء واحد، بهذا الدين الذي شرفه الله به. صحح عقيدته عند القطب النيسابوري وقرأ عليه كتاب احياء علوم الدين للامام الغزالي وجمع حوله العلماء، فكان كل عالم يأمره وينهاه لا ينافق له ولا يداهنه، جمع حوله العلماء وارسل الى جميع المسلمين يطلب منهم الدعاء له، ثم خاض معركة خاف فيها الخوف وهربت منها الشدائد، وكان النصر له وكان الفتح على يديه، ودخل المسجد الاقصى صبيحة اليوم 27 من رجب. دخل المسجد الاقصى ونشر فوقه راية الاسلام والسلام، ونشر فوقه راية العدل والامان، والبسه ثوب الحرية والاجلال والاكرام بعد ان مضى على احتلاله قرابة 100 عام. والمسجد الاقصى اليوم يئن في قيوده مرة اخرى مكبل بالاغلال. المسجد الاقصى ينادي المسلمين ويهتف بهم صباح مساء. المسجد الاقصى يردد صارخا قم فرعني يا ايها المدثر. لم يبق من يحمي حماية وقد غدا صهيون ينهى في حماية ويأمر. هذه محارمكم تداس امامكم، هلا شعاركم يذود وينصر. وحسرة للشرق اصبح لعبة للغرب يهدم ما يشاء ويعمر. ايها الاخوة المؤمنون، نسأل الله العلي القدير ان يعيد الينا المسجد الاقصى وعليه ثوب الحرية والاجلال يرفل فيه. نسأله سبحانه وتعالى ان يهيئ لهذه الامة، ان يهيئ لهذه الامة فاتحين مخلصين صادقين يرفعون عن المسجد الاقصى كل اثواب الذل والمهانة ويفكونه من اغلال العبودية والاسر ويرفعون فوق قمته ثوب الحرية والاجلال والقداسة والاحترام، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم انا نسألك ايمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. ايها الاخوة المؤمنون، حفاظا على نظافة المسجد الذي نصلي فيه، أهيب بكل مسلم ألا يصطحب معه من أبنائه إلا الطفل المميز فما فوق ذلك، أما الأطفال الصغار فهؤلاء ربما يؤذون المسجد دون أن يدروا. فعلى الآباء عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم.
عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.